أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وآله عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. قال السيد الشهيد على الله في الخلد مقامه: ثانيا، وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. كان الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد. قلنا إن الاستدلال على حجية خبر الواحد يتم بالآيات والروايات. تكلمنا عن الآيات واتضح أن آية النبأ تدل بمفهومها على حجية خبر الواحد لا بوصفها، وأما آية النفس فاتضح أنها لا تدل على حجية خبر الواحد. اليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثاني من الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد، وهو السنة. السنة على نحوين: تارة نتمسك بالروايات الشريفة، وتارة نتمسك بالسيرة. والسيرة على نحوين: تارة نتمسك بسيرة العقلاء، وتارة نتمسك بسيرة المتشرعة. اليوم إن شاء الله نشرع في النحو الأول من السنة، وهو الاستدلال بالروايات الشريفة. الروايات لكي نستدل بها على حجية خبر الواحد لابد أن تكون متواترة، وأما إذا كانت الروايات هي بعينها من أخبار الآحاد يكون الاستدلال بها على حجية خبر الواحد يلزم منه الدور. فإننا نقول: ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ تقول: هذه الرواية وهذه الرواية هي خبر واحد، فيتوقف خبر الواحد على خبر الواحد، وذلك دور محال. إذن الروايات التي تقام على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، لا بد أن تكون متواترة، فيكون الدال على حجية خبر الواحد الظني الخبر المتواتر القطعي. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد يذكر الروايات الدالة على حجية خبر الواحد أو التي قد يدعى دلالتها على حجية خبر الواحد. يذكر 10 طوائف في أزياد ما عليه في أزياد، وفي تقريرات بحثه، تقريرات بحث السيد الهاشمي، يذكر 15 طائفة. وهناك عندما يتطرق إلى 15 طائفة لا يذكر الطائفة 9 المذكورة هنا. على العموم، ما المراد بالطائفة؟ لا تتوهم أن المراد بالطائفة يعني مجموعة من الروايات. المراد بالطائفة قسم من الروايات، والقرآن الكريم بنفسه قد استخدم الطائفة الواحد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واضح او لا؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى. على كل حال استخدام الطائفة كثير في اللغة وفي القرآن الكريم، والطائفة قد يطلق على الواحد في الروايات هكذا وتدل عليه طائفة، ويكفي لصدق عنوان الطائفة وجود رواية واحدة المراد بالطائفة قسم من الأخبار. إذن هنا 10 طوائف، يعني 10 أقسام، والتحديد للطوائف هنا بلحاظ المعاني الموجودة في الروايات. هذا المطلب جدا سهل يا إخوة، لا داعي أن نطيل فيه. نقرأ هو إذا كانت هناك مناقشة نناقش. خلاصة المطلب، هذه الطوائف 10 لا يتم منها إلا الطائفة 9 و10. من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة على المقصود وهي حجية خبر الواحد التي تنهض بالدلالة وتسلم عن الإشكال، هي خصوص الطائفة 9 و10. لكن نناقش في الطائفة 10 من جهة أنها هل هي متواترة أو لا، فقد نتأمل في ثبوت التواتر. فإذا لم يثبت تواتر الطائفة 9 و10 سقطت هذه الطوائف 10 بأجمعها عن إثبات المدعى وهو حجية خبر الواحد. إذن خلاصة المطلب مو للعلامة الحلي في أحكام المذهب، لا، خلاصة المطلب هنا عندنا 10 طوائف. الطائفة 9 و10 من ناحية الدلالة تدل على المقصود، لكن يمكن المناقشة فيها من الجهة السندية إذ هي ليست متواترة، ونحن نشترط التواتر لكي تدل على المقصود حتى لا يثبت الدور. الآن نقرأ هذا المقدار ونقرأ الطوائف 10، ولا داعي للإطالة، المطلب جدا سهل. نقرأ الرواية، نبين ونقرب الاستدلال، ثم نشكل على الاستدلال.
واضح؟ دور ما فهمت.
ليش ما في دور؟
يعني لا دور موجود، ما فهمت.
مرة ثانية. الدور هكذا. أنت تريد أن تستدل على حجية ماذا؟ خبر الواحد. كيف تأتي وتستدل على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد؟ هذا أول الكلام. نحن الآن نسأل منكم، خبر الواحد حجة أو لا؟ تجيب نعم هو حجة. ما هو دليلك؟ تأتي برواية هي أيضا خبر واحد. أقول هذا أول الكلام، توقفت حجية خبر الواحد على إثبات حجية خبر الواحد، فهذا معناه أن نفس خبر الواحد يتوقف على إثبات حجية خبر الواحد، فخبر الواحد متوقف على نفسه. واضح إن شاء الله. على العموم نقرأ هذا المقدار ثم نشرع ماذا في صلب المطلب. يا عز الشريعة وعز الدين والإسلام، نقرأ المقدار. ثانيا، وأما السنة، وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية ولكي يصح الاستدلال بها، يعني بالسنة على حجية خبر الواحد، أحدهما. ثانيهما ماذا؟ السيرة، ستأتي. على حجية خبر الواحد لابد أن تكون قطعية الصدور، وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، يعني أقسام عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها من هذه الطوائف لا يدل على الحجية، لا يدل على حجية خبر الواحد، لا يدل على الحجية وليس الحجية يا عز الدين. واضح إن شاء الله. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. قلنا لا يدل كثير منها، الطوائف 8 الأولى لا تدل، الذي يدل خصوص 9 و10، لكن توجد مناقشة في التواتر. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى روايات العام، كالرواية الواردة عن الإمام العسكري عليه السلام حينما ماذا؟ حينما عرض عليه، اسمع الكلام أول بيتغطى روايات العارض مو العرض، العارض، وهي الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام ككتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما عرض على الإمام العسكري سلام الله عليه، فقال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وقال أيضا: أعطاه الله بكل حرف نورا في الجنة. هذا لا يدل على حجية خبر الواحد، هذا يدل على التصديق الواقعي أن الإمام عليه السلام يقول الموجود في هذا الكتاب صدر عن آبائي وأجدادي، فهي تدل على التصديق الواقعي لا على حجية مطلق خبر الثقة. واضح أو لا؟ وبالتالي في هذه الأمثل كتاب التكليف للشلمغاني الذي عرض على السفير الثالث، واضح أو لا؟ ثم قال: أقول فيه ما قاله الإمام عليه السلام في كتب ابن في كتب بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذا ما يفيد ماذا؟ ما يفيد حجية خبر الواحد. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ثقات مثل يونس بن عبد الرحمن أحد أصحاب الإجماع، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، وهو الحق كله. هذا الرواية تحصل في جامع أحاديث الشيعة في أخبار الثقات، هذا باب جديد مسوين في جامع أحاديث الشيعة، وتقدر ترجع إلى كتاب القضاء من الوسائل في أبواب صفات القاضي، هناك تذكر هذه الروايات المذكورة الآن التي نتلوها. وهذا مرده قول الإمام عليه السلام: هذا ديني ودين آبائي، إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، يعني هذه الأخبار مطابقة للواقع فعلا صدرت عن الأئمة، وهو الإخبار عن المطابقة للواقع غير الحجية التعبدية لخبر الواحد التي تجعل عند الشك في المطابقة. عندما نشك أصلا جعل الحجية فرع الشك في المطابقة للواقع، حجية ظاهرية، فمعنى الحجية الظاهرية الشك في الواقع. الطائفة الثانية
عرضهم إلى الكتاب إلى الإمام يدل حتى لو كانوا يتقون في يونس، ولكن إقرار الإمام هو كان أحد يعني المؤيدات التي تعطيه.
خب هذا عليك، لا لك سيدنا، هذا عليك مو إليك. لا هو نفس عرضهم معناه التشكيك. خب التشكيك هذا إذا الإمام أقر، إذا الإمام أقر وثبت الحجية لعنوان الثقة، هنا ثبتت حجية خبر الثقة. التشكيك في إذن، لأن حجية خبر الثقة فرع الشك في مطابقة إخباره للواقع. لكن الإمام لم يقل يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذوا بكتابه، لو قال هكذا لتم المطلوب. الطائفة الثانية الروايات التي تحث على حفظ الحديث وحفظ الحديث، مثل من حفظ على أمتي 40 حديثا جاء يوم القيامة بعثه الله فقيها عالما. ولذلك كثير من علمائنا كتبوا كتاب 40 حديثا، كالشيخ البهائي رحمة الله عليه والسيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، زيدا الكثير من العلماء يكتبون كتاب في 40 حديث لهذه الرواية. فإذا كان حفظ الحديث هكذا امتيازه أنك تبعث يوم القيامة فقيها عالما، فلا معنى لحفظ الحديث إذا كان نفس الحديث ليس بحجة. إذا كان نقل الحديث ونقل الثقة للحديث لا يفيد الحجية للخبر، فما معنى جعل هذا الامتياز لحفظ الحديث؟ إذن تقريب الاستدلال هذا بما أن الروايات جعلت امتياز لحفظ الحديث وحفظ الحديث ليس معقول إذا لم يكن نقله حجة، إذن نقل الحديث حجة. واضح أو لا؟ جيد. هذا أيضا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الحجية. إذ أننا يمكن أن نلتزم أن الحديث نقله ليس بحجة، لكن نفس نقل الحديث مستحال. يمكن أن يلتزم الشارع بذلك أو لا؟ يقول انقلوا الحديث، إذا نقلت الحديث لكم ثواب، الله يعطيكم ثواب، نقل الحديث مستحال، لكن نقلك لغيرك ليس حجة في حقه. ما المانع من ذلك؟ وما هو وجه الاستحباب؟ حفظ الشريعة، انه اذا كثر الناقل تحفظ الشريعة وتروج الشريعة. بل يمكن ان نلتزم ان نقل الحديث من الواجبات الكفائية لا من الواجبات العينية، يعني ينبغي ان تقوم جماعة بنقل الحديث من دون ان يكون نقلهم حجة، لكن يترتب الثواب على نقلهم. ما المانع من ذلك؟ إذن الطائفة الثانية لا تدل على حديث خبر الواحد. واضح إن شاء الله. إلا عند مناقشة يذكرها، أنا أقرر المطلب وأناقش سريع ويمشي. إلا عند مناقشة يطرحها، وهذا الميدان يحميدان. تفضلوا. الطائفة الثانية، ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وهذا الحديث لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه، حفظ الحديث، من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية. لا بد أن ينهض من به الكفاية. الواجب الكفاية هو الذي مثل تغسيل الميت والصلاة على الميت، هو الذي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، على حفظ الحديث. ولا يلزم من ذلك، من حفظ الحديث، واضح ولا، وجوب القبول تعبدا مع الشك. يعني لا يلزم انه يجب ان تقبل بالحديث من باب التعبد، وان قول الناقل حجة اذا شككت في صدور هذا الحديث. لا ملازمة. يمكن ان نلتزم بان حفظ الحديث مستحب، وفي نفس الوقت نقل الناقل ليس بحجة. ما المانع؟ ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين او الامر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، فاننا يمكن ان نلتزم مثل ذلك. على ماذا؟ يمكن ان نلتزم بالاستحباب من دون ان نلتزم بحجية النقل. نقول ما هكذا: يستحب ان تكون محدثا خبيرا بالحديث، يستحب ان تحفظ كتب الحديث وان تكتب الحديث. لماذا يستحب؟ لان في حفظ الدين. لكن في نفس الوقت لا يجب على الآخرين قبول ما كتبته في الحديث، أو قبول ما تحدثهم به من أحاديث. الطائفة الثالثة، الروايات التي أمرت بنقل ماذا؟ نقل بعض النكات وبعض المطالب. الإمام عليه السلام يقول لأبان: إذا وردت الكوفة فروي هذا الحديث. فإن الأمر بنقل الحديث وضع لا فيه دلالة على ماذا؟ على حجية قوله، وإلا لا معنى. الإمام عليه السلام يقول له: إذا وصلت البصرة والكوفة اروى هذا الحديث، والناس ما يجب عليهم أن يسمعون إليه. فإن نفس الأمر برواية الحديث ونقل الحديث فيه دلالة على حجية قول الناقل، وفيه لا نسلم. لماذا؟ لأن نقل الناقل ربما يوجب العلم والإطمئنان لدى الآخرين، فيجب على الآخرين قبول قوله من باب حجية الإطمئنان والعلم، لا من باب نقل الناقل وحجية خبر الواحد. فإنه إذا تعدد الناقلين لهذه الرواية ربما تحصل استفاضة أو يحصل تواتر، فيقبل الناس بالرواية من باب حجية الخبر المستفيض أو الخبر المتواتر، لا من باب حجية خبر الواحد. فإذا لا ملازمة في البين، تسقط الروايات الثالثة. الطائفة الثالثة عن ماذا؟ عن الحجية. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك بنقل الناقل. كيف تتم الحجة؟ ربما نقل يحقق اطمئنان فيتم الاطمئنان الذي هو حجة، تتم الحجة بنقل أبان. واضح العبارة أو لا؟ قال والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك، يعني بنقل الناقل. كيف تتم الحجة؟ قال بحصول الوثوق يعني الاطمئنان لدى السامعين، ولا يتوقف يعني حصول الوثوق على افتراض الحجية التعبدية لخبر الواحد. واضح ان شاء الله. الطائفة الرابعة، ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف، رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول. وين مسجد الخيف؟ في منى. هذا مسجد الخيف، الكثير من الأنبياء مدفونين تحت مسجد الخيف وله فضل كبير. هنا قال صلى الله عليه وآله، خطب في الحجاج، نظر الله فردان سمع مقالتي فوعاها، ورب حامل علم إلى من هو أعلم من، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من. واضح إن شاء الله، هذا مسلم. واضح إن شاء الله. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه وأعلم من. في هذه الحالة التفتوا جيدا، إذا ما كان النقل حجة كيف يكون الثاني أفقى؟ لكي يكون الثاني أفقى لابد نقل الأول يكون حجة، وإلا كيف يلتزم الثاني بصحة هذا الناقل؟ لا يمكن أن يلتزم الثاني الأفقى الذي روي له بحجية، لا يمكن أن يلتزم بصحة هذا المضمون إلا إذا كان الناقل الأول هو ماذا؟ ثقة. فإذن هذه الرواية تدل على حجية خبر الثقة. عرفنا كيف تدل على حجية خبر الثقة؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه. إذن الثاني أعلم، الأول عالم فقيه، الثاني أعلم أفقه. هذا الثاني متى يكون أعلم وأفقه؟ إذا كان نقل الناقل الأول نقل الفقيه نقل العالم حجة، أما إذا كان إخبار ليس بحجة لا تتحقق الأفقهية والأعلمية. فإثبات الأفقهية والأعلمية فرع حجيات قول الناقل الأول، فرع حجية إخبار العالم الفقيه، وهذا معنى حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله. ملتفتين إلى تقريب الاستدلال، وفيه من فمك ودينك. أنت تقول إن الملاك والمعيار في تحقق الأفقهية للثاني هو حجية النقل. إذا كان المعيار هو حجية النقل يلزم أن يكون الأول أفقه وأعلم من الثاني. لماذا؟ لأنه يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأى كمن سمع. الناقل الأول يخبر بالوجدان، سمع بأذنه رأى بعينه. واضح أو لا؟ فالأول العالم الفقيه ينقل عن حس عن وجدان. واضح أو لا؟ من دون واسطة ينقل مباشرة. بنفسه سمع النبي صلى الله عليه وآله، وأما الثاني والثالث والرابع ينقل مع الواسطة. فإذا كان الملاك في تحقق الأفقهية والأعلمية هو نفس حجية الناقل، يلزم أن يكون الناقل الأول دائما هو أفقه وهو أعلم. لماذا؟ لأنه راو مباشر، بخلاف الثاني والثالث فهو راو غير مباشر. واضح ولا؟ فإذا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، إذن هذا الدليل لا يتم. إذن ماذا نفهم من هذه الرواية؟ نفهم من هذه الرواية أن الرواية ليست في مقام بيان حجية خبر الناقل. الرواية تقول لو سلمنا أن هناك نقل صحيح بقطع النظر عن جهة صدوره، لو رواية من الروايات موجودة وهي صحيحة ثبتت بخبر الواحد بالخبر المتواتر، ما لنا شغل، المهم رواية ثابتة، ربما واحد ينقلها إلى من هو أفهم منه وأفقه منه. بعبارة أخرى، الأفقهية والأعلمية ناظرة إلى متن الرواية أو إلى سند الرواية، إلى متن الرواية بقطع النظر عن سندها. فكأنما النبي صلى الله عليه وآله قد افترض ثبوت القول كأصل موضوعي، هذا القول ثابت، قول صحيح، فهم هذا القول الصحيح يتفاوت بين الناس، ربما الذي يحفظه أضعف من الذي يفهمه وينقل إليه، يكون المنقول إليه أقوى. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الطائفة، إذا لا تدل على المطلوب. شنو الإطمئنان؟
إثارة صح أن هذا نقله عن حسه، لكن ليس بالضرورة بأنه يطمئن إلى كلام، فما يأخذ كلام.
إحنا ما لنا شغل أن نقله عن حس أو ليس بحس، إحنا كلامنا هذا القول ثابت. واضح ولا؟ ما لنا كلام في السند، هذا القول صحيح أصل موضوعي، هذا الناقل وهذا المنقول إليه يتفاوتان في الفهم، ربما يكون الناقل أفقه، ربما يكون المنقول إليه أفقه. واضح ولا؟ هذا كلام. فبالتالي لا تدل أصلا، هي ليست ناظرة إلى إثبات الحجية أصلا، فضلا عن الحجية. شنو؟ ناظرة إلى المتن، فهم يعني إدراك الرواية. هذا مثال للرواية التي مروية عن أئمتنا عليهم السلام، رواية تدريها خير من ألف رواية ترويها. رواية تدريها يعني تعقلها، تدريها، تدركها، تصل إلى كنهها وتدرك مضامينها، خير من ألف رواية ترويها يعني تنقلها. هني بعد الإمام ناظر بعد إلى السند وحجية الناقل، مو ناظر إلى السند. الطائفة الرابعة، ما دل على أن الانتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم، وهذا الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، يعني ليست في مقام حجية خبر الواحد وحجية النقل، وإلا لو كانت بصدد بيان حجية النقل وأن المعيار في تحقق الأفقهية حجية النقل. إذا كان المعيار حجية النقل يلزم دائما الأول هو أفقه، لأن الأول ينقل مباشرة، الثاني ينقل مع الواسطة. وإلا لو كانت هذه الطائفة في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا لكان الناقل يعني الأول دائما من هذه الناحية، يعني من ناحية حجية النقل، أفضل حالا من السامع. لماذا؟ لأن الثبوت لديه للناقل وجداني، والثبوت لدى الثاني مع الواسطة. بل هي الرواية بعد افتراض ثبوت المنقول، بعد افتراض يعني بعد التسليم لثبوت المنقول وصحة الصدور، تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعاب المعاني، وفي ذلك يعني في استيعاب المعاني وفهمها قد يتفوق السامع على الناقل. هذا يقولون جاء أحد العوام إلى أحد الفقهاء قال له كم حفظت من الأحاديث حتى أصبحت فقيها؟ قال لا شيء، روايات معدودة على عدد الأصابع. قال ما يصير، انا احط 70,000 حديث ولا اصبح فقيها، وانت لا تحفظ شيئا بل تحفظ على عدد الاصابع وتصبح فقيه. قال هات رواية من الروايات 70,000 اللي حافظنها. قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وكذا وكذا. قال هذا الفقيه يقع الكلام في مقامين، المقام الاول في البحث السندي، والمقام الثاني في البحث الدلالي. واما المقام الاول فالراوي الاول فلان، فلان وثقه النجاشي وضعفه الشيخ الطوسي، فحينئذ نقول ايهما يقدم عند تعارض التوثيق والتضعيف، وفلان لم يرد فيه توثيق الا انه ورد في كامل الزياران، وهل يمكن توثيقه بناء على وروده في كامل الزياران، وفلان لم يرد فيه توثيق الا انه ورد في تفسير القمي، فهل يمكن ان يوثق الا انه عامي وتفسير القمي منصرف الى توثيق خصوص الإمامية دون العامة. ذاك العامي ينظر في هذا الفقيه وهو ماذا، الى ان انهى الكلام. قال هذا تمام الكلام في السند، واما في الدلالة فقد وردت لفظة كذا، فقد يقال ان معناها كذا، وقد يقال ان معناها كذا، والظاهر منها كذا، وقد يتصور دعوى الانصراف. ثم قال هذا الانصراف ناشئ من غلبة الوجود الخارجي لا من كثرة الاستعمار، فيسقط هذا الانصراف عن الحجية. وذلك العامي طالع طالع. ثم قال من اين جئت بكل هذا؟ فنظر الفقيه الى ذلك العامي وقال لاحظ عيني، اذا اكو فقيه يجمع بيني وبينك هذا خوش فقيه. والله لا، مو العبرة تحفظ لي ماذا، يقول لي انا احفظ القرآن كله او احفظ الكافي كله، اقول ما زدت الا نسخة في البلد. المهم هو ماذا، اتراك هذه المطالب. طبعا مو معناته الحفظ غير مرغوب فيه، لا، الحفظ ايضا مطلوب. الممقوت ان انت بس تحفظ انك مسجلة وما تفهم شيء. والله ولا هذا عموما الطائفة الخامسة، ما دم على دم الكذب عليهم كقول الصادق عليه السلام لعن الله أبا الخطاب، فإنه كان يأخذ كتب والدي كتب أبي ويدس فيها الروايات، وكقوله صلى الله عليه وآله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يحجز لي مكان هنا بلي تذكرة إلى النار. واضح ولا؟ وبالتالي يا مولانا ومقتدانا، لو لم يكن النقل يفيد الحجية لما ذم النبي الكاذب عليه، فذم الكذب لكون النقل ماذا، حجة. لو لم يكن خبر الواحد حجة لما ذم الكذب. واضح ولا؟ والجواب والمناقشة هذا ليس بصحيح لا ملازمة. لماذا؟ لحيثيتين. الحيثية الأولى لأن كثرة النقل ربما تورث الاطمئنان وتورث الاقتناع، فحتى لو التزمنا أن خبر الواحد ليس بحجة لكن نتيجة لكثرة الناقلين وكثرة الكذابين قد يحصل اطمئنان لدى المكلف وقد يقتنع، يحيطون بجو معين من كثرة الكذب يسدون عيونه يصدق بعد يقتنع. واضح ولا؟ ولذلك نهى النبي. واضح ولا؟ فلذلك يتصور ويتعقل النهي عن الكذب حتى لو لم نلتزم أن خبر الواحد حجة. الأمر الثاني، حتى لو التزمنا أن أخبار الكذب لا أخبار الكاذبين لا يورث الإطمئنان، لكن في خصوص بعض العقائد فإنه حتى لو التزمنا بأن خبر الواحد ليس بحجة وجاء واحد شخص واحد بعد وكذب، هذا الكذب قد يورث شبهة لدى المكلفين، وإلقاء الشبهة لدى عامة الناس أمر مرجوح وليس براجح. واضح ولا؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله حينما ينهى عن الكذب ينهى عن إلقاء الشبهة وتشويش المكلفين. وهذا للأسف كثيرين يشتبهوه. يقول أنا بلقي الشبهة من باب إثارة الجو الفكري والعلمي. وين تلقي أمام عامة الناس إثارة الجو العلمي والفكري بين العلماء مو بين عامة الناس؟ تفلت قنبلة وتقول أنا أريد شنو؟ أثي إثارة الفكر والأخذ والعطاء. واضح إلقاء الشبهة مرجوح وليس براجع. واضح ولا؟ وبالتالي هذه الطائفة لا تدل على حجية خبر الواحد. يلا لاحظوا إياي الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب، لأنه معروف بعد خبر واحد غير مقبول وهذا كذاب، هذا ما يصدق عليهم هذا، حتى لو صدق على خبر واحد حتى لو ثقة مو مقبول، ما بالك إذا كان كذاب، ليستحق التحذير. والصحيح إن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامح خطأ، هذا الوجه الأول، يعني الكذب قد يولد جوا من الوثوق والاطمئنان نتيجة الشياع فيحصل اقتناع خاطئ. ثاني قال وإذا افترض يعني الكذب في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطر الكذب بمجال العقائد مجرد إيجاد الاحتمال والظن، يعني مجرد إيجاد الشبهة، أظن في وحدانية الله أو في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية لخبر الواحد. بعد الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى بعض أصحاب الأئمة لكن من دون إعطاء ضابطة، مثل شخص يأتي الإمام الصادق عليه السلام فقال إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة. واضح ولا؟ أو يأتي شخص للإمام الهادي سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله عندي مسائل وكذا وكذا، قال فاسأل عنه عبد العظيم الحسني وأقرئه مني السلام، فإن زيارته تعدل زيارة الحسين سلام الله عليه. واضح ولا؟ خب هذا ما في، هذا غاية ما يفيد أن الإمام عليه السلام شخص الموضوع الخارجي، اطمأن إلى أن زرارة أو الشيخ عبد العظيم الحسني يتوفر على أخبارهم 100%. واضح ولا؟ هذا ما يفيد حجية خبر الواحد، هيفيد أن الإمام وقع على واقع زرارة وعبد العظيم الحسني. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى آحاد يعني أفراد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، ما أعطى ضابطة، قال خذ بخبر العدل ومنه شيخ عبد العظيم، أو خذ بخبر الثقة ومنه زرارة. واضح ولا؟ من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. واضح ولا؟ في نسخة وسائل الشيعة حديثنا، إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، طبعا حديثنا هذا أبلغ، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرئه من السلام المدفون في الري سلام الله عليه. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابط الكلي كعنوان الوثاقة وعنوان العدالة فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. الإمام شخصا أرجع إلى زرارة من دون ذكر تعليل، معناته الإمام اطلع على واقع زرارة. جيد، فوق الوثاقة بس ثقة، فوق الوثاقة، الوثاقة درجة أقل من اطمئنان الإمام، فالرواية تدل على السقف الأعلى والسقف الأعلى لا يثبت السقف الأدنى، احنا نريد نثبت حجية مطلق الثقة سواء كان مثل زرارة أو غير زرارة، الرواية تدل على حجية كلام شخص من قبيل زرارة. الخاص لا يثبت العام، الطائفة السابعة ما ورد في صحيحة الحذاء ولا الذي أمقتهم عندي للذي سمع الحديث يروى عنا فلم يعقله فمجه ورده ولعل الحديث منا صدر وإلينا أسند فيكون بذلك يعني برده وإنكاره فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. واضح ولا؟ خاض الإمام هني يقول لك ها حذاري 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 من رد الخبر البدوي مجرد أن يبدو لك إشكال ترد الرواية. فهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه حجية خبر الواحد، وإلا ما معنى الإمام حذرك يقول لك لا ترد الخبر؟ واضح ولا؟ وفيه أن الإمام عليه السلام ينهى عن رد الخبر بمجرد الذوق والاستحسان والاستنكاف الشخصي. الإمام في مقام، في هذا المقام، مو في مقام رد الرواية لعدم توفر الضوابط الشرعية فيها. وأول الكلام أن من ضوابط قبول الخبر كونه ثقة، هذا أول الكلام احنا نريد نثبت. فإذا الرواية لا تثبت حجية خبر الواحد. يلا نقرأ الطائفة السابعة. ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له في هذا الحديث، من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم، الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. وكفر من دان به ماذا؟ من اعتقده. واضح ولا؟ أدين لله بهذا يعني أعتقد وأؤمن بهذا. وكفر من دان به يعني من آمن به ومن اعتقد به وهو لا يدري هذا المنكر، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، إذ قد يقال الآن هذا كلام السيد الشهيد، إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم. والجواب إنه استحقه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وأعمال للموازين العلمية والشرعية، وعلى التسرع بالنفي والإنكار، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ ولا يجوز الإنكار والتكفير. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الطائفة السابعة. الطائفة الثامنة ما ورد في تعارض الخبرين. يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل ابن رسول الله؟ قال خذ بما وافق كتاب الله. قال فإن لم أجد عليه شاهد، هاي مقبولة عمر بن حنظلة، هاي بينها عند تشقيقة، فإن لم أجد عليه شاهد من كتاب الله قال خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. واضح ولا؟ في هذه الحالة الرواية تقول ماذا؟ الخبران المتعارضان، والتعارض فرع الحجية. واضح ولا؟ لو ما يكون الخبر حجة والنقل حجة ما يعارض ولا يناطح الخبر الثاني. فإذا التعارض فرع الحجية، ولذلك الإمام أعمل المرجحات من موافقة الكتاب ومخالفة العامة. واضح ولا؟ خب، وفيه هذه الرواية ناظرة إلى الخبرين القطعيين الصدور، ولذلك قال يأتي عنكما، عنكما ما قال ينسب إليكما، يأتي عنكما يعني صدر منكما، صدر منكم، ما ندري هذا تقي أو متقي. ولذلك قال خذ بما خالف العام. فإذا هذا الترجيح فرع ثبوت كل من الخبرين بنحو قطعي، وهذا خارج تخصصا عن محل كلامنا وهو الخبر الظني. فلا تدل هذه الروايات على حجية خبر الواحد. واضح إن شاء الله. قال الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين، إذ التعارض فرع الحجية لكل منهما. وإعمال المرجحات بينهما. ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا. قطعيي الصدور وهذا خارج عن ظنيي الصدور اللي احنا نبحثه، فلا يتوقف تعقله تعقل هذا الحديث على افتراض الحجية التعبدية لخبر الواحد، بل يتوقف على افتراض حجية القاط وأن كل منهما قطعي الصدور. هذا تمام الكلام في الطائفة الثامنة. الطائفة التاسعة والعاشرة أفردناهم خليناهم ها للدرس القادم لأن فيهما بعض الشيء. الطائفة التاسعة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.